لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. كنا توقفنا في اللقاء السابق في كتاب البخاري ووصلنا الحديث رقم 63، وكنا خدنا الحديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ هكذا قالها لم يقل رسول الله، إلى آخر الحديث. فطبعا من فوائد الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقول هذا الرجل إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم. وهذا ظاهر في الكتاب والسنة، ولهذا تلزم النصارى واليهود الذين يقولون نحن نصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب نلزمهم بأن يقولوا بعمومها، لأنهم إذا لم يصدقوا بعمومها فقد كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. ماشي كده يا جماعة؟ الحديث رقم 63 في البخاري. نحن نأخذ بس البخاري مع بعض الإضاحات البسيطة يعني. من معنى جماعة كتب واحد؟ طيب خير. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأكيد الكلام مثل هذه الجملة: اللهم نعم، فكأنها تشبه القسم من حيث توكيد الخبر أو الحكم. خلاص؟ طيب. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. طبعا طب واحد يقول طب احنا قاعدين نتكلم تنفيذ الحديث، يعني واحد يقول لك ايه يعني احنا قاعدين نشرح وكده ونجيب معنا تنفيذ الحديث، نحط لكم حديث ان شاء الله مفيش اي مشكلة. حاضر. ادي متون حديث صوت مش شاملة، والشاملة ما شاء الله بقى فيها دلوقتي خدمة التخريج الآلي والحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الناس أعمالهم يا رب العالمين. طب ما شاء الله أختنا سمع، بارك الله فيها يا رب العالمين. نعم ماشي. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب صوم شهر رمضان للعلة نفسها، أيضا وجوب الزكاة. أيضا الزكاة لا تجب إلا على الفقراء. أنا عبد الله بيقرأ من حاجتين في تعليقات الشيخ مجد عرفات على البخاري، وأيضا بيقرأ في بعض الأحيان من كتاب شرح ابن عثيمين للبخاري. هي طبعا خطب أو دروس مفرغة، وكانوا بيكملوا اللي ما شرحوش الشيخ بيكملوه من البخاري إن شاء الله من فتح الباري. أيضا أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء. الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء. طبعا هنا بقى الموضوع ده أو القراءة في الحديث وكده والقراءة في الشروح بتعلمنا الاستنباط، وده من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ممكن نستنبط يعني احنا هنا برضو مرة في مرة في مرة الفوائد كذا وكذا وكذا، وده الفوائد كذا وكذا وكذا، فمرة في مرة في مرة يا جماعة ان شاء الله هيجينا نعمة الاستنباط ان شاء الله. والغني في كل موضع بحسبه، يعني قد يكون غنيا في باب الزكاة من ليس غنيا في باب الحج، وقد يكون غنيا في باب الحج ما ليس غنيا في باب النفقات وهلم جرا. خلاص. فكل باب له غنى خاص، فالغني في باب الزكاة هو الذي يملك نصابا زكويا، والفقير أيضا في كل موضع بحسبه. فالفقير الذي تدفع عليه الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته، والفقير في باب وجوب الزكاة هو الذي لا يجد نصابا زكويا. إذا الفقير في استحقاق الزكاة غير الفقير في إيجاب الزكاة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاتصال على صنف واحد من أهل الزكاة. تؤخذ هذه الفائدة من قوله من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرجل هنا سمع الإسلام وشرع الإسلام انقادا قيادا تاما لقوله آمنت بما جئت به. خلاص. فدي يا جماعة أمر مهم جدا جدا. إن طبعا في برضو بيفكرنا برضو إن في إيمان مجمل, في إيمان مجمل وفي إيمان مفصل. شيخنا الشيخ هذا كان بيتكلم عليه. يعني أنا دلوقتي أنا على سبيل المثال لو واحد مثلا يقول لك إيه, هل أنت بتؤمن بيوم القيامة؟ يقول لك نعم. ده اسمه إيمان مجمل. في بقى إيمان مفصل, بقى في إيمان مفصل, ولكن من الصعب إن الإنسان يدرك كل ما في اليوم الآخر. يعني صح, يعني ممكن الواحد ما يبقاش عنده علم بكل ما في اليوم الآخر. خلاص كده. فهل ده نقول عليه إن هو عنده إيمانه ناقص؟ طبعا لا, مش هينفع نقول عليه إيمانه ناقص. ليه؟ لأن في هذه الحالة هو يؤمن إيمانا مجملا. زي نفس القصة برضو, هل واحد مثلا ما يعرفش بعض الأشياء في القرآن الكريم, وهل لو عرضت عليه فيقول لك أنا ما أعرفهاش والله, هو ده قرآن؟ فنقول له أنا أعرف القرآن, نقول له طبعا أنا مصدق به. ففي حاجة اسمها إيمان مجمل والإيمان المفصل. خلاص. طيب, أيضا من فوائد هذا الحديث جواز استثبات الإنسان في الأمور, وكانت من الأمور الهامة وأن التسرع في الحكم على الشيء خلاف الحكمة, فالإنسان ينبغي عليه أن يتأنى حتى يتبين الأمر. برضو هنا ما يبقاش الإنسان مننا أهوج, بل لابد من التثبت, ولابد أن هو يراجع الأمور, ما يبقاش يعني إيه مستعجل في الحكم على الأمور. فالإنسان منا جماعة يسأل, الإنسان منا يكرر السؤال لا حرج, الإنسان منا يفكر قبل أن يتكلم. ماشي, لأن ده من شام الرجال, واخدين بالكم؟ عشان كده حتى يقولك الإدارة الفاشل اللي يسمع كلمتين فبناء عليها فبيقوم واخد رد فعل أو مدي قرار, نسأل الله العفو والعافية. فده بيبين فشل هذا الإداري. أيضا من فوائد هذا الحديث أن هذا الرجل يظهر أنه سيد في قومه لقوله وأنا رسول من ورائي من قومي. طيب, أيضا من فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه باسمه فيقول أنا فلان من فلان لقوله وأنا ضمام من ثعلبة. وبعض الناس قد يستنكر من ذكر اسمه ويخشى من الغرور والعجب, فنقول إن كان مقصودك مجرد التعريف فلا بأس, أما إذا كنت تريد أن تفتخر وتقول أنا فلان ابن فلان على وجه الافتخار فإن هذا لا ينبغي, بل قد يكون حراما, أما على سبيل التعريف فلا بأس به. خلاص. طيب, الباب رقم 7, باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس بن مالك نسخ عثمان بن عفان المصاحف بعث فيها إلى الآفاق, ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا, فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث بها إلى الآفاق، أي إلى الشام والعراق واليمن ومصر، وأبقى عنده بالمدينة أيضا مصحفا. فهذه مناولة في الواقع، لأن القرآن مكتوب بالمصاحف ويبعث به. الحديث رقم 64، أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. فحسبت أن ابن المسيب قال فدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. يبقى هنا الشاهد هنا يا جماعة أن اعتبار الكتابة حجة، أن اعتبار الكتابة حجة. المناولة جماعة رسول الله هنا كتب الكتاب وناوله إياه مكتوبا، فعمل مما به. خلاص كده. طيب، طبعا هذا الكلام حدث للفرس، خلاص، وفعلا حصل هذا، فقد مزقوا كل ممزق، فتمزقت مملكتهم وكسرت شوكتهم، واحتل المسلمون بلادهم بأمر الله سبحانه وتعالى وإذن الله وحكم الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا أنه بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين بالنسبة لكسرى كالأمير بالنسبة للملك، أو المحافظ بالنسبة للرئيس، أو ما أشبه ذلك. نخش بقى يا جماعة الحديث رقم 65. حدثنا محمد بن القاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله؟ قال أنس. طبعا في هذا الحديث رقم 65، حديث رقم 65. الحديث طبعا يا جماعة هنا في إفادة اتخاذ الرجال الخاتم من الفضة، أما الذهب فلا يجوز، أما الذهب فلا يجوز. وبالنسبة لموضوع الذهب والفضة ده كإعجاز علمي احنا قرأناه، وكان يتكلم فيه دكتور عبد الباسط سيد، فكان بيتكلم ويقول الخلاصة يعني ان اللي بيلبس الذهب من الرجال الهرمون الذي يجعل هناك ميلا للأنثى بيقل تركيزه في الدم، فسبحان الله، واخدين بالكم. فأيضا اللي بيلبس برضو حرير برضو يعني ممكن الهرمونات، طبعا أكيد يعني طبعا زي ما انتم عارفين إن ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهو خير، سواء بما أمرك به أو ما نهاك عنه، خلاص. طبعا وليس عدم معرفة الشيء دليل على عدم وجوده. يعني بعض الناس يقول لك الموضوع ده مش موجود، الموضوع ده اللي بتقوله ده كأنه مش مكان على الواقع. نقول له يا أخي قاعدة كده مهمة جدا، ليس عدم معرفة الشيء طبعا لجهلك، لهذا الجهل الذي أنت فيه، دليل على عدم وجوده كما تعلمون، خلاص كده. فطبعا الخلاصة إيه، لبس الذهب للرجال أو لبس الحرير للرجال طبعا بيؤدي إلى اختلال هرموني، فبتلاقي الواد كده إيه منسون كده، وحد يقول لك عليه ودا منسون، واخدين بالكم. طيب طبعا معذره على الالفاظ الدارجه دي يعني. خلاص كده. طيب برضو يا جماعه هنا بعض العلماء يقول والان بدا الناس يلبسون ما يسمونه بالدبلة. والدبلة قال بعض العلماء إنها مأخوذة من النصارى، وأن الأب يبارك على العريس فيأتي وضع الخاتم بالخنصر ثم بالبنصر ثم بالوسطى، فيكون أصله مأخوذا عن النصارى. الحمد لله الواحد إيه ربنا كرمه يعني، و يعني لم يتخذ دبلة حتى الآن يعني الحمد لله. وهما يقبح الدبلة أيضا أنها فيها رائحة التدين والتبرك، فهي ليست مجرد لباس زينة عند الزواج. وأنا ذات مرة رأيت رجلا يلبس دبلة أو دبلة وقد كتب اسم زوجته عليها، فنهيته عن ذلك وقلت له هذه عقيلة فاسدة، فقال لو أخلعها هربت المرأة. يعني هكذا يظن يعني بعض الناس يظن ان ايه ان ارتباط الزواج ده هو مرتبط بان الدبلة تكون في ايده. سبحان الله. ايضا هذه عقيلة فاسدة، وقد تكون التولة التي جاء فيها الحديث انها شرك، وانا لا استطيع ان اقول حرام لكن ارى ان تركها اولى. طيب نخش جماعة بكده على الحديث رقم او الباب رقم 8، حديث رقم 66. الحديث يا جماعة رقم 66 بيقول بابه او الباب رقم 8، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حديث رقم 66 عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبلنا ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. في جماعة صوت إن شاء الله؟ في صوت بإذن الله ولا في مشكلة في الصوت؟ أخذ المؤلف نعم هنا البخاري فعلا انتبهوا، هذا البخاري يدل على مذهبه سبحان الله. يعني هنا حتى أخذ المؤلف رحمه الله من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يقعد حيث ينتهي به المجلس ما لم يكن هناك مجلس معد له، كأن يكون الرجل من كبار القوم وعد له مكان في صدر المجلس فلا بأس أن يتخطى حتى يصل إلى صدر المجلس. ودي فائدة جميلة جدا، يعني شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله أخبرنا بها. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس خلاص. طيب ولكن لو أن أحدا من الجالسين آثره بمكانه فهل له أن يقبل؟ الجواب نعم له ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أن تحية المسجد لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجلين الذين قعد أحدهما في الحلقة والثاني خلفها أن يصلي، فدل ذلك على أن تحية المسجد لا تجب، على أنه في الاستدلال على هذا الوجه شيء من النظر، لأنه قد يقال إنهما صليا ثم أقبلا، أو أنهم صلوا ثم أقبلوا، هذا احتمال يوهم الاستدلال الذي ذكرته. وقد يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما في حال لا يمكن أن يصلوا فيها كألا يكونوا على طهارة مثلا، والمعروف عند العلماء أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. في هذا الحديث أيضا يا جماعة إثبات استحياء الله عز وجل، والدليل فاستحي الله منه كما قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولكن هل نقول إن استحياء الله كاستحياء المخلوق؟ طبعا الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول طبعا في سورة الشورى آية رقم 11: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعلوم أن استحياء المخلوق عبارة عن انفعال نفسي يوجب الانكماش وعدم الإقدام، وهذا لا يمكن أن يفسر به استحياء الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات إيواء الله، إثبات إيواء الله وهو من صفاته الفعلية لقوله: أما الآخر فآوى فآواه الله. ولا شك أن الصفات الفعلية ثابتة لله عز وجل، وأن من كماله أن يكون فعالا لما يريد كيف يريد ومتى يريد، فهو فعال لما يريد في أي وقت وعلى أي كيفية، وهذا من كماله خلافا لأهل التعطيل الذين قالوا إن إثبات صفات الأفعال نقص في حق الله، وعللوا بذلك بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. طبعا ده مذهب خلاف مذهب أهل السنة، فضلوا وأضلوا، نسأل الله سبحانه وتعالى عفو والعافية، والحمد لله على نعمة السنة. وبوجه آخر قالوا: هذه الأفعال إن كانت كمالا فانتفاؤها عنه قبل وجودها نقص، وإن كان انتفاؤها كمالا فوجودها نقص. فنقول: هي كمال في وقتها وعند وجود سببها، ولهذا نقول: هذه الأفعال مقرونة بالحكمة، فلا تكون موجودة إلا حيث قضتها الحكمة، وبهذا تكون كمالا. ومن المعلوم أن من لا يفعل ناقص، وأن الفعال كامل. خلاص. طبعا الموضوع في العقيدة مش عايزين نخوض فيه دلوقتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع ان الواحد سبحان الله مش عايز برضو يعدي الموضوع كده على طول يعني، بس طيب. ومن فوائد هذا الحديث إلقاء المسألة على الطلبة لقوله: ألا أخبركم؟ ولا يقول الإنسان: ما دمت لم أسأل فلا أعرض العلم، بل نقول: اعرض العلم، وإن لم تسأل لن في ذلك نشرا للعلم. خلاص. طيب، إن شاء الله إلا آلات الاستفتاح اللي هي فين بقى؟ ألا أخبركم؟ نعم، ألا أخبركم آلات الاستفتاح، جزاكم الله خير. ألا أخبركم؟ نعم. فهنا يا جماعة طبعا من هذه الفائدة سبحان الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا: ألا أخبركم؟ فالإنسان مننا طبعا زي ما قلنا لابد أنك تعرض العلم، لابد أنك تعرض هذا العلم، ممكن تعرضه على هيئة سؤال، أو زي ما شيخنا الشيخ هنا قال: تجعل له مقتضى. وطبعا أنا كنت بقرأ برضو سبحان الله في تفسير سورة ياسين، دلوقتي أنا بذكرها دلوقتي الحمد لله. فبالمناسبة يا جماعة ممكن إحنا برضو نفعل، لو الواحد مثلا بيجد صعوبة في الحفظ أو صعوبة في المراجعة، فربنا كرمني بأسلوب جميل جدا، أجيب إن شاء الله الطبعة بتاعتك. لو جبت طبعة في برنامج اسمه مصحف المدينة النبوية، مصحف المدينة النبوية، تستطيع يا جماعة أن تأخذ من هذا المصحف كرسم المصحف تماما إلى برنامج الورد. وبعد كده يا جماعة تعمل نسخ، فممكن تنسخ على صفحة A4 عادية كبيرة بالطول، وبفضل الله يعني ربنا كرمني وبدأت تعمل الصفحة على ورقة A4، صفحة يمين صفحة شمال وهكذا، وقعدت عملت شبه ملزمة كده، وعملت جزء كده يعني صفحة مثلا صفحة 400 يعني سورة مثلا ياسين على سبيل المثال، يعني 440 مثلا بيبقى صفحة الشمال ماشي، وبعدها صفحة 441 صفحة اليمين، فقعدت ألزق الصفحة اليمين صفحة 440 على 41 و42 على 43 وهكذا، يعني بحيث ان انا عملت كل آية في سطر خلاص كده ماشي. وعملت برضو عدت برضو سورة ياسين برضو بنفس ترتيب ورق المصحف. سورة ياسين عملتها مرتين، مرة بدون تفسير ومرة بتفسير. المرة بجمع التفسير عملت كده، انا عامل في التفسيرين اثنين انا ماشي فيهم، الزبدة والسعدي، والحمد لله طريقة جميلة جدا جدا، بحس ان انت تصطحب هذا التفسير او هذا القرآن معك في المسجد قبل الصلاة ان شاء الله، ممكن تقرأ بإذن الله، سهل ان انت تحفظ وسهل ان تراجع، تراجع تفسير وتراجع حديث وتراجع الحفظ مع بعض خلاص. فمن ضمن الأشياء يعني اللي هي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل إيه يسعى. تلاحظ هنا إن هنا الأول جات من أقصى المدينة، في صورة تانية وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، دي هنا في مؤمن آل ياسين خلاص، وجاء من أقصى المدينة رجل ماشي. فالجات الأول أقصى المدينة، فدل جماعة على استجابة هذا الرجل للدعوة ماشي، ولم يستجيب الذي هم أقرب، ودل ذلك برضو جماعة على أن الدعوة قد وصلت أقصى المدينة ماشي. في التفسير جماعة تفسير الزبدة هنا بيقول دل على أن الدعوة قد وصلت أقصى المدينة ماشي. فعشان كده بنقول إن من لديه علم فلابد أن يبلغ، فلابد أن يبلغ، لأنها بصت لي بعد كده هوت سبحان الله البخاري هوت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب رقم 9، رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع خلاص كده. فأنت ممكن سبحان الله ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالإنسان منا جماعة يعني ممكن إن تبلغ حاجة درس زي كده يعني، في طبعا في هذه الغرفة المباركة من هم أكثر مني علما سبحان الله، ممكن أقول أنا حديث أو آية هو يعني يأخذ منها فوائد، يطلع منها فوائد أنا ما أعرفهاش سبحان الله، وأنا ببلغ آية بس أو ببلغ حديث بس، هو ممكن يستنبط منها أحكام ويستنبط منها استنباطات ويستنبط منها فوائد سبحان الله خلاص كده. فحدثنا مسدد حديث 67 قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه أنه ذكر آمين يا رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا رب العالمين. عن أبيها أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد على بعيره وأمسك بإنسان بخطامه أو بزمامه، قال أي يوم هذا؟ ف فسكتنا حتى ظلنا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. سبحان الله، سبحان الله. نعم، شيخنا عبد الله صح الله يحفظه، طبعا إذا سئل بالنفي أجابه بإيه؟ إذا كان بالجواب بالإثبات فإنه يجاب ببلى، يعني أليس بذي الحجة؟ خلاص كده، فعايزين نثبتوا الكلام، فقالوا إيه؟ قلنا: بلى. نعم، جزاكم الله خير. برضو هنا يا جماعة في المستنبط من هذا الحديث التنبيه على تبليغ العلم بعد إتقانه، التنبيه على تبليغ العلم بعد إتقانه وضبطه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهنا يا جماعة الموضوع في منتهى الخطورة، لأن احنا بنقع في كتير جدا. ساعات احنا ممكن نقرأ حديث أو نسمع حديث فنروح ننقله كده هوت، ماشي، التشكيل مش فارق معانا، واخدين بالكم؟ حتى حفظ مش فارق معانا، مش كده وبس، كمان ممكن نقول باللفظ. لكن شيخنا الشيخ مجدي يعني تكلم في هذا الموضوع وقال: فهنا إشارة إلى وجوب ضبط الحديث قبل إبلاغه. سبحان الله، تخيل مثلا لما يكون أحد العلماء أو أحد المديرين مثلا، فبتنقل كلام عنه، خلاص أنت مرؤوس، فبتنقل كلام مع أحد المديرين أو رئيس مجلس إدارة أو ما شابه ذلك، فطبعا يعني مش هتفوت في الشركة طالما أنت بتنقل أي كلام، لازم تنقل الكلام نقلا عن هذا المدير كلام بالضبط، وإلا يعني هتسمع ما لا يسرك يعني. سبحان الله، خلاص كده. فلابد يا جماعة يعني طبعا، فما بلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإشارة إلى وجوب ضبط الحديث قبل إبلاغه حتى لا تفسد أكثر مما تصلح. أيضا: ولا يدخل عقله فيما سمع وحفظ، وأيضا لا يروي بالمعنى إلا إذا كان من أهل اللسان وحفظ المعنى وغاب عنه، يعني برضو إيه، مش هيقول يا جماعة باللفظ، يعني مش هيقول بالمعنى إلا لو كان من أهل اللسان، رقم واحد. تاني حاجة: وحفظ المعنى وغاب عنه بعض الألفاظ، ماشي، وكل هذه الألفاظ اللي هيتكلم بها ديت ماشي، فهذه المعاني الثابتة في ذهنه هيعوضها بألفاظ من عنده طبعا، بس يكون من أهل اللسان، يكون من أهل الإيه؟ اللسان، بحيث يكون قد بلغ ما سمع. فالشرط الأول يا جماعة أن يكون ثبوت المعنى في صدره، ثبوت المعنى في صدره رقم واحد. تاني حاجة: معرفته باللسان العربي. يبقى إذا أراد أحد ماشي أن يروي الحديث بالمعنى، في شرطين يا جماعة: أن يكون المعنى ثابت في صدره أو ثابت في صدره رقم واحد. تاني حاجة: يكون عالم باللسان العربي، ماشي كده. طيب، هنا برضو جزئية في بعض الجامعات يعني نص الله العفو والعافية، فبيأتي بيقوم جايب الحديث كده هوت كل أحاديثه بالمعنى، كل أحاديثه بالمعنى، واخدين بالكم؟ فلا حفظ ولا فهم، وإنما يتكلمون بالهوى لا لفظا ولا معنى. تجد بعض الناس يعني سبحان الله يجيب أي حديث مثلا لو عارف لفظه، ممكن يجيب شوية ألفاظ كده هوت، وزي ما أنتوا عارفين يعني طبعا عارفينهم طبعا يعني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، ماشي، يقوم جايب الحديث ويتكلم عليه، ماشي، اللي هو عارف لفظه ولا عارف معناه، بل بيتكلم بهواه، ما عندوش أي ضوابط، خلاص كده، وتيجي تكلمه يعني ما تجد عنده جواب. يعني ايه المشكلة؟ احنا ندعو الله سبحانه وتعالى لدرجة انه ما بيمسكش ورق وقلم عشان يتعلم، كل كلامه تلقين بس، عمال يتلقن وخلاص من ده وده من ده. فسبحان الله الدنيا جماعة فيها عجائب يعني، سبحان الله. خلاص كده، طيب، طبعا يا جماعة كلمة ربا ديت، خلاص كده، طبعا ممكن تيجي للتقليل او للتكثير، ماشي. احنا طبعا خدناها مع الشيخ سعيد في النحو، ويرى بعض النحاء انها للتقليل، وبعضهم يرى أنها للتكسير، وصحيح أنها بحسب السياق، فقد تكون للتقليل وقد تكون للتكسير بحسب السياق. فقوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، دي هنا للتكسير، لأنهم يتمنون دائما أنهم لو كانوا مسلمين. وقوله رب مبلغ أوعى من سامع، هذه للتقليل على فيما يظهر، لأن الغالب أن السامع يكون أوعى من المبلغ، لأنه يشاهد المتكلم، المشاهد للمتكلم أبلغ في الوعي من السامع، خلاص. طيب، والدليل على هذا أن هو أنك أحيانا تسمع الخطبة مسجلة، وأحيانا أخرى تشاهد الخطيبة، ويكون الأبلغ في التأثير بلا شك هو المشاهدة، حتى إن بعض الناس إذا سمع الخطبة من المسجل قال سبحان الله هذه الخطبة التي سمعت. فعلى كل حال رب قلنا معناها التحقيق، ثم هي للتقليل أو التكثير على حسب السياق، خلاص. لأن الشيخ الأول قال إيه رب ديت، هذه للتحقيق، رب هذه للتحقيق، وهل هي للتقدير أو التكسير، بدأ يسرد إيه الموضوع دي. أرى أنا في هذا القدر كفاية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي هنا وقف نور، توقف أنتوا حبيبي 11/12/2011، ماشي. نكتب بعد كده برضو في الكراسة، هنكتب في كتاب وقف الفلاني، والعبد لله كده عامل كراسة كده لجيزة كده بيكتب فيها الايه اللي خلصه، راحت فين الكراسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم الوقف ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.